الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نسينا يوم أمس أو حصل لنا سقط في نقلنا لكلام العلامة العثيمين في تقسيم الإضافة أو في تقسيم كلمة عبدي وأمتي في القسم الثاني أو الثالث. قال أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم لأن يقول العبد هذا ربي، فهل يجوز؟ قد يقول قائل هذا جائز لأن هذا من العبد لسيده، إنه ربي أحسن مثواي. الكلام الذي نقلناه أمس إلى هنا، وكان له بقية، قال فيه أي سيدي، ولأن المحذور من قوله ربي هو إذلال للعبد، وهذا منتفي لأنه بنفسه يقول هذا ربي. إذن فمن خلال هذا الكلام الإمام العثيمين يناقش من يقول هذا القول، فالإمام العثيمين رحمة الله عليه يرى عدم جواز ذلك، عدم جواز أنه يقول ربي، ربي فلان أي لسيده، لأنه انظر إلى كلامه، قال أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم بأن يقول العبد هذا ربي، ثم سأل قال فهل يجوز، ثم أجاب قال قد يقول قائل هذا جائز، ويتكلم عن القائل، لأن هذا من العبد لسيده، إنه ربي أحسن مثواي. ثم قال أي سيدي، ربي أي سيدي، ولأن المحذور من قوله ربي هو إذلال العبد. هذا ما زال الكلام يناقش ابن عثيمين قول القائل، ثم قال وهذا منتفي لأن العبد بنفسه هو الذي يقول ماذا؟ ربي. وهذه حصل خلاف كبير بين العلماء، والذي ظهر والله أعلم أنه من القسم المحرم بعد أن بحثنا أمس، ووجدنا أن الغالب يقول أنه من القسم المحرم، مع أن شيخنا فتح القدسي حفظه الله يقول أنه جائز، ويعتمدون على هذه الآية وعلى قوله سبحانه وتعالى واذكرني عند ربك. فبقي معنا الإشكال، كيف نقول في هذه الآية التي هي إنه ربي أحسن مثواي واذكرني عند ربك؟ قالوا فيها قولان، أحسنهما من رفع يده، نعم هذا أحسن ما قيل فيها، هذا شرع من قبلنا وليس شرع لنا، ونحن قد جاءنا النهي في الحديث، قد جاءنا النهي في الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، فسيكون تعارض بينه وبين الآية، لأن الآية واذكرني عند ربك، فبعضهم حملها على محامل هذا أحسن ما قيل فيها، وفي شرع ربنا أو في شرع غيرنا حتى في التوحيد كانت أشياء تخالف شرعنا، مثل السجود، سجود التحية، كان عندهم سجود التحية في بعض الملل، كما أن الملائكة سجدوا لآدم وأخوة يوسف وأبوه وأمه سجدوا له، ففي شرعنا انتفى هذا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فيعدل هذا. وجزى الله خيرا الأخ الذي نبهنا أمس، كانت عبارة عن سؤال جاء لنا فكان فيه تنبيه طيب، والعثيمين هو على هذا، إنما هو حصل سقط في النقل، ما أكملنا نقل كلام. ومن أسئلة أمس الأخ يقول حديث ما حال حديث لا تقولوا للمنافق سيد، يعني الحديث لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح والله أعلم أنه حسن، والألباني يحسنه في الصحيحة، فذكر له طريق، وذكر أن الذهبي ضعف في سند هذه الطريق، ثم قال وقد تعقبه قتادة وأخرج له على شرط الشيخين. فالحديث في بعض الكتب يحسنه، أظن في الصحيح، في صحيح الجامع وفي الصحيحة يصححه، وفي صحيح الترغيب والترهيب يصححه، وهو حديث صحيح عن ضريدة عند الحاكم والنسائي وأبي داود. فيكون معناه ما ذكر في العلة، أي أننا لا نقول للمنافق سيد، فإن يكون المنافق سيدنا فيكون هذا ماذا؟ أغضبنا ربنا بالذات إذا اعتقدنا فيه السيادة وأنه يسود القوم، مع أن بعض العلماء ضعفه، لكن هذا الذي تطمئن له النفس، لأن الألباني رحمة الله عليه قد ذكر العلة. وأخ آخر يسأل يقول الساتر من أسماء الله أو الستار من أسماء الله؟ صحيح الستير، إن الله حي ستير، فتعد المعلومة يوم أمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله، علاقته بالتوحيد هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما زال المؤلف حول هذا، حول تعظيم الله في صفاته وأسمائه، فهذا من تعظيم الله، لأن الذي يسألك بالله فيه أنك إذا أعطيت عظمت الله، وإذا منعته قد يكون التعظيم فيه شيء، وفيه تفصيل في الإعطاء والمنع. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أطلق باب لا يرد من سأل بالله، والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والحديث صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما، فاتفقا على تصحيحه. وكما أسلفنا أنه إذا وجد تصحيح أو تضعيف لحديث اجتمع عليه هذان الإمامان، ربما تطمئن النفس قريبا من تصحيح الإمامين الأولين البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث خمس جمل وخمسة أحكام، كلها متعلقة بتوحيد الله سبحانه. فاللفظة الأولى: قال من سأل بالله فأعطوه، أي إذا جاء يسألك سائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. أولا نريد مسألة، حكم المسألة، نريد أن نعرف حكم المسألة، مسألة المخلوق. الأصل في هذا التحريم، أن مسألة المخلوق محرمة، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، إلا ما استثناها الحديث، حديث قبيصة الثلاث الأمور، وإلا فالأصل التحريم، هذا هو الأصل. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من نار جهنم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل يؤتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الجزاء من جنس العمل أم ما هو من جنس العمل؟ من يعلل لنا كيف يكون جزاء هذا من جنس عمله؟ وإيش دخل المسألة من نزع اللحم من وجهه يبقى للعظم؟ نعم، أصل الحياء في الوجه، يستحي الوجه، فلما انتزع حياؤه في الدنيا انتزع لحم وجهه في الآخرة، فيعرفونه أهل الموقف جميعا أن هذا حال، صلى الله السلام. ثم مسألة من سأل بالله عز وجل بالنسبة لعلاقتها بالتوحيد وكتاب التوحيد، سبق أنه من تعظيم الله، أنه من سألك تعطه بالله، هذا من تعظيم الله عز وجل. وتفصيل المسألة فيما يستطاع عليه، مثلا معك أموال ويقول أسألك بالله أن تعطني 1000 ريال وعندك أموال كثيرة، هذا يصلح تعطيه ولا ترده. فإن لم يكن لأهلك إلا هي، وأنت خرجت تتقضى وما معهم أكل إلا هذا الذي ستشتري بهذه الورقة، هل تعطيهم؟ الجواب لا تعطيهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مر علينا حديث جواز السؤال بالله عز وجل في هذا الكتاب، أينه؟ من يذكره؟ مر بنا، ها؟ نعم، كيف لفظة الحديث؟ أسألك بالذي أعطاك، وذكر كل واحد على ما أعطاه الله، فهذا ملك، وفيه أنه يجوز، والملك جاء ابتلاء واختبار، وهذا الحديث أيضا إلى ذلك الحديث. فيكون حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. أما إذا كان من مستحقي الزكاة وعندك زكاة، جاء يعني وجب عليك، وعندك زكاة وسأل مالا يسيرا، مثل هؤلاء الذين سألهم ثم منعوا ثم سلط الله عليهم أن انتهت أموالهم. فالأصل أولا أن الإنسان ما يسأل الناس يسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي. والمسألة تكون بالتفصيل، وأسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا وأنت تعطيه، لا، في شيء ما تستطيع له، في شيء ما تستطيع له، وترده بالتي هي أحسن إذا اضطررت لرده. فأما السائل فلا تنهر، رحمك الله، لا تنهره، رده بأسلوب حسن وبلطف. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يقول مثلا أعوذ بالله منك، مثلا تريد تضرب إنسان وأنت قوي عليه، فيقول لك أعوذ بالله منك، تضربه أو لا ما تضربه؟ تترك، تترك. وهكذا إذا استعاذ بك من فلان آخر، من فلان آخر، وأنت تستطيع تعيده، أستعيذك بالله أن تمنعني من فلان أو تمنعني من شرك. وهذا أيضا من تعظيم الله، وعلاقته بالتوحيد ظاهرة. سؤال: إذا أردت أن تضرب ابنك المخالف أو ولي الأمر يجلد الزاني أو يقطع يد السارق، فجاء هذا العاصي أو الابن المخالف فقال أعوذ بالله منك، ألا تضربني أو كذا، وذكر مثل هذا، هل يترك؟ يترك ولا لا يترك؟ لا يترك. العاصي والذي تحتاج إلى تأديب لا يترك، والذي تحتاج إلى تأديب لا يترك بل يؤدب. وابنة الجون لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة، لما سألها أن تهب له نفسها ذكرت بعض الكلمات ثم مد يده يهدئها، فقالت أعوذ بالله منك. استعاذت بالله من من؟ استعاذت بالله من رسول الله. فقال لقد استعذت بعظيم، فالحقي بأهلك. وفي رواية أنه أمر لها بعطاء ثم ألحقها بأهلها. ففيها أنه استعاذت بالله فأعاذها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من تعظيم الله عز وجل. ومن دعاكم فأجيبوه، ظاهر الحديث أن الدعوة سواء الوليمة أو غيرها، الوليمة أو غيرها، دعاك لوجبة غدا، لوجبة صبوح، لأكل، كانت وليمة أو غيرها، الظاهر أنه يجاب، وهذا هو الأصل أنه يجاب، لكن يفرق بين الوليمة. فالوليمة واجب عليك أن تجب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر أن شر طعام طعام الوليمة، قال فلم يجب، فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية أبا القاسم. فالوليمة واجب. هو أمير نفسه كما في الحديث، إن أراد أن يفطر أفطر، وإلا يحضر، يحضر ويقول لهم إني صائم. إذا دعي أحدكم إلى طعام فهو صائم فليقول إني صائم، فليقول إني صائم، لكن في الوليمة يحضر. وله أن يستأذن، لأن الإجابة هل هي لله أم للذي يدعوك؟ إجابة الداعي لله أم للذي يدعوك؟ فمن يقول؟ ما هي للذي يدعوك؟ هي للذي دعاك، لكن تحتسبها يعني تلبية لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تؤجر. وإلا لو استأذنت من صاحب الوليمة هل يجوز لك أن تتخلف؟ يجوز. فلو كانت لله عز وجل أي أمر الله عز وجل بها وتجيب الله عز وجل ما يجوز أن نتخلف كالصلاة وغيرها. ولك أن تستأذن إذا حصلت لك ظروف تستأذن. فبقي أن دعوة الوليمة واجبة ودعوة غير الوليمة مستحبة، ولا يرد الداعي أبدا إلا في حالات، كأن يكون مثلا مبتدع، مبتدع يعزمك أحيانا، يذبح لك حاشي، بالذات إذا رأوك فيك نف وستدخل معهم ومعك مثلا معك القرآن وعندك صوت جميل يكرمونك. فهذا نجيبه أم لا نجيبه؟ لا تجيبه ولا كرامة، قل له ما أتي عندك. وإذا كان هنالك منكرات أيضا، أغاني ما شابه ذلك، يعني حضور زور، أي منكر، فلا تأتي. يعني العلماء نعم يذكرون هذا، إذا استطاع يعني إذا كان سيذهب ويغير، وإذا رأى أنه يترك من البداية فهو أفضل، لأنه يغلب على الأعراس وغيرها بالذات الوليمة أنك تستطيع تغير المنكر. فقد رجع أبو أيوب الأنصاري من دار عبد الله بن عمر لما أنعزمه ورأى الجدار مستورة، فقال ما كنت أظن أن مثلك يغلب. لما قال له ما هذا قال غلبتنا النساء، قال ما كنت أظن أن مثلك يغلب، فرجع. فله أن يرجع. فإذا ذهب الإنسان بشرط أنه سيغير المنكر لا بأس، أما إذا كان هنالك منكر ولم يستطع أن يغير فلا يحضر، وله أن يتخلف بعذر، يعني يستأذن. فإن لم يأذنوا لك وعندك عذر، عذر شرعي كأن تكون أمك مريضة أو أبوك مريض ومحتاج لك، فأنت مع جلوس يعني مفارقتك جلوسك مع أبيك وأمك واجب، وتلبيتك للدعوة واجب، ماذا تعمل؟ ها؟ يعني تقدم الأهم. وإن لم يأذن أنت معذور، مثل الذي يصلي جالسا والواجب القيام، فإن لم يستطع يصلي جالسا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه أيضا. ويفرق العبد بين العزومة السفري وبين العزومة الصادقة، لأنه قد جاء العرف أنه من مريت من بابه يقول لك تعال عندنا، هذا جاء. فلو أجبنا كل من دعانا ما نروح البيت يوم الله، لكن هي تعرف الدعوة التي فيها أنه يحب أن تأتي عنده، وأيضا تسبب له إحراج، تسبب له إحراج وكذا. إنما قد جرت العادة بالذات في البلاد اليمنية لما اشتهر عندهم من الكرم والخير بالجملة، فإذا كانت دعوة ما هي من جد جزاك الله خيرا ويمشي. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، معروف نكرة تفيد كل معروف ما عرفه الشرع. ففي هذا الحكم في بدايته أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نكافئ من صنع المعروف، وهذا أدلته مليئة. فتأمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل في الخلق أحد مثل رسول الله صنع إلينا معروفا؟ ولا الأب ولا الأم، ولا الأب ولا الأم. فلذلك أمرنا أن نصلي عليه، وأمرنا أن ندعو له بالوسيلة، بل أمرنا أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، وأمرنا أن ندافع عنه ولو قتلنا، وندافع عن سنته وعن عرضه، وأن نحب أصحابه، وأن نتبع شرعه، وأن نبغض من خالفه بقدر مخالفته، ومن كفر به نبغضه بغضا كليا ولو كان من الآباء والأمهات. وهكذا بعد هذا الوالد والوالدة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبعد هذا كذلك العلماء، من علمك، وعلماء الدين يجب أن نحترمهم، وهذا ملموس. الذي يتنكر لشيخه أين مصيره؟ أين مصيره؟ ما أظن يسلم. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. تأمل إلى عبد الله بن أبي، كان يحضر حلقة من؟ حلقة علي ولا حلقة عمر ولا حلقة من؟ حلقة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. لما تمرد ما نفعته، سار شر مخلوق خلقه الله، إن لم يكون شرهم فهو من شرهم، إن لم يكن شرهم فهو من شرهم، ربما سبقه بالشر إبليس، وإلا هو في الدرك الأسفل من النار، وسار علامة ورأسا للمنافقين في هذه الأمة بسبب مكره بمن علمه وبمن أحسن إليه. فلا إله إلا الله، ما يوفق لشكر الله من لا يشكر من أحسن إليه، وبالذات العلماء. وتأمل إلى الخوارج، يا رسول الله اعدل هوى. وتأمل إلى غيرهم، تأمل إلى واصل بن عطاء، أينه؟ يذكر بالشر، رأس المعتزلة، يعني طال عليه الأمد، مكث في حلقة البصري أيام، والرجل يريد يتمشيخ، وحب المشيخة هذه ترى مشكلة، نسأل الله السلامة. اعتزل حلقة واحدة ما نفع، سار رأس للمعتزلة، مدبر. فتأمل إلى الذين عقوا مشايخهم وهم على خير المشايخ، أعني كيف صار حالهم، وتأمل إلى من تمردوا عن الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أينهم؟ بعضهم أقدم على تحقيق مسند أحمد. مسند أحمد تخاف منه لما تحمل بس يتعبك، لما تحمل بس حمله من المكتبة للبيت، فكيف تقرأه من أوله إلى آخره؟ فأين هذه الهمة والعلم الذي حصل لهذا الذي أراد أن يحققه؟ والتحقيق يمكث مع كل حديث ومع كل سند معلوم. وبعدها قال الإمام الوادعي لا مسند أحمد ولا مسند صالح، مسند القطريين بعده. بعضهم زوجه بنته وأحسن إليه، وأول كتاب يخرج له تأليف ألفه في الإمام الوادعي، رد على الإمام الوادعي، هذا من جزاء الإحسان نعوذ بالله. وقس على هذا، والمتنكر للعلماء متردي يتردى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وآخرها الذين خرجوا على شيخنا يحيى، انظر كيف حالهم، سأل الله السلامة. تمزقوا شذرا مذرا، اجتمعوا جميعا من عند ربيع لآخر واحد، لا عندي ياسين العدني الذي ما يحفظ 5 أجزاء من القرآن أظن، تفرغ له في بحوث في العقيدة وعالم العقيدة وأهل الأهواء، إذا أرادوا واحد ينفخوا نفخوه. بعد ذلك انتهت، هم كانوا يريدوا في أيام أبي الحسن، كانوا يريدوا الشيخ يحيى في أيام أبي الحسن، فما سبرت، رأوا أن أبي الحسن مهنجم عليهم، وأنتم قواطي وأنتم كذا، والسبع على شريطة، السبع على شريطة، رد السبع على شريطة مثل الكتاب والسنة، حتى من كان يقول أبو الحسن عمل كذا، هل سمعت السبع على شريطة؟ يا أخي ما السبع على شريطة ولا من أنجينا السبع على شريطة ولا من السماء نزل بين جبريل، انظر انظر أهل الهوى، السبع على شريطة. وبعدها سلم الله فخرجوا من فتنة أبو الحسن، خروج ما هو بذاك، طلع عثمان الزماري يقول ادوا لي ورقة وقع، والله ما لي علم ما فيها، المهم مثل ما يقسموا الشركة، وقع على نصيبك وخذه. الله المستعان. محمد الإمام كان يتصل بالشيخ ربيع يقول عجل بالأصول، عجل بالعشرين، يعني نريد نحزب أبا الحسن قد خالفنا، لكن نحن عارفين على ماذا نعرف على ما نحزبه. يوم السبت أظن سمعناه يقول أتينا من عند الإمام أبي الحسن المصري، وكلما رأيته ازداد هيبة في عيني. وبعد 3 أيام قال مبتدع، الحقنا بأهل البدع، ما أدري متى قرأ الأصول ومتى جاءت لها الأصول، مقلدون. فما سبرت تلك الطبخة، طبخة أخرى، طبخة طبخة عبد الرحمن، انتهى عبد الرحمن. وين عبد الرحمن؟ لن اجتمعوا كلهم على الشيخ يحيى، ما مرت أظن سنة ونصف بعد أن جاء ذاك المركز المدبر، مركز الفيوش، إلا وبعدها انقسموا نصفين، علماء تلك البلاد وحدهم، ومعهم من معهم من المطبلين من اليمن، ومشائخ اليمن وحدهم، حتى أن الجابري يكفر محمد الإمام، قال كافر، فنحن أرحم بمحمد الإمام من الجابري. ما أظن الشيخ يحيى قد قال في شيء من هذه الكلمات، قال يستتاب إن تاب ولا يضرب عنقه، قال أما أنا قد منعته من بيتي، خلاص الآن شذر مذر، ما بقي معهم، كان يقولون العلماء الكبار الكبار، ويشيروا إلى الكبار إلى السعودية، الآن ما معهم لا كبار ولا صغار، ما معهم لا كبار ولا صغار، والحق حق والباطل باطل، فالإنسان لا يتمرد على شيخه، لا يتمرد على شيخه، يتأدب، يتأدب مع علماء الدين. الشيخ يحيى حفظه الله، جعل الله له القبول في الأرض، ونسأل الله لنا وله الثبات، ويجب علينا أن ندعو له كثيرا، فهو مظلوم. ذكرنا هذا من قول ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ ما هي اللفظة؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، أدربه على نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني تبدع بالذي علمه. كنا مرة في معبر أول ما وصل ياسين، والمعبر أول ما يصل واحد عنده من دماج مطروط يفعلوا لزفة، يحضروا عنده في الدروس مجموعة بالمئات، فرق أكثرهم في معبر فرق ما معك دروس، لكن يلا جاء معي شهادة عظيمة، جاء من دماج أسبوع يفترون يفترون يفترون. بعدين الطبعة الأخيرة أظن في العقيدة الواسطية التي ألفها ياسين نزع منها مقدمة الشيخ يحيى، فعلم بها شيبة طيب كان في معبر محب للشيخ، فجاله في حلقة مع أصحابه قال يا ياسين سمعت أنك نزعت مقدمة الشيخ يحيى من طبعتك؟ قال نعم. قال من أنت حتى يعرفوك الناس؟ ما رفع الله كتابك إلا بالشيخ يحيى ومقدمة الشيخ يحيى ومقدمتي لك، الآن أعدمت الكتاب. وفعلا والله شوف إلى أين الحقد، على مستوى يغير الطبعة وما قد نفذت، يعيد طبعة جديدة وما قد نفذت من أجل ينزع مقدمة الشيخ يحيى، ما يريد أن يرى كلمة أو اسم الشيخ يحيى. يا سبحان الله، وهذا المقدمة من الإحسان، شيخك يقدم لك يعرفك بين الناس من أنت، أنت مجهول، أنت مجهول من أنت، ما يعرفك إلا شيخك. ومع هذا كبر فمات، وماتت دعوته ومات كتابه. الآن يبنون بقرار وزاري مركز بجانب مركز الفقيه عبد الرحمن، بقرار وزاري، ويتخابطون فيما بينهم، والدعوة لها الله ولها أهلها بعد الله عز وجل. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا هو الأصل أن يكافئ بقدر ما صنع، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صناع المعروف إلى قسمين، منهم من نستطيع أن نكافئهم فهذا أمر مهم وأحسن أن نكافئهم، ومنهم من لا نستطيع مثل أن يكونوا أمراء أو يكون الإنسان ما يستطيع أن يكافئهم فيكافئهم بالدعاء. حتى تروا أي حتى تعرفوا وتطمئنوا أنكم قد كافأتموهم بالدعاء، أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو كما قال كما سبق. إذن هذا كله متعلق بالتوحيد بتعظيم الله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، سبق التفصيل. الثانية إعطاء من سأل بالله، على التفصيل السابق. أما يقول لك خرج من بيتك وأنا أدخل أسكن، قل له دور لك بيت ثاني. من سألكم بالله ولو خرج من دري، كيف ذاك الكلام، فاخرجوا ولو من دياركم. الرابعة المكافأة على الصنيعة، مكافأة على الصنيعة. الخامسة الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، وربما هو أحسن لمن صنع إليك المعروف أن تكافئه بالدعاء. السادسة قول حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي حتى تطمئنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب تبع للأول. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، الحديث ضعيف. وغالبا المؤلف رحمة الله عليه ذكر حديث ضعيف يذكر بجانبه آيات وأحاديث إلا هذا الباب وهو نادر، فبوبه على حديث ضعيف. فبقي أنه يجوز أن تسأل بوجه الله عز وجل، كما جاء في حديث دخول المسجد، في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فتستعيذ بوجه الله، وليس هذا في دخول الجنة. وهكذا لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون. حديث هذا رواه البخاري عن جابر، والأول أبو داود عن عمرو بن العاص. فالخلاصة في هذا الباب أنه يجوز أن تسأل بوجه الله، والأفضل ألا يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم تأدبا مع الله عز وجل على سبيل التفضيل. وصفة الوجه لله عز وجل ثابتة بأدلة أخرى. قال الله عز وجل: من يذكر لنا دليل؟ كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، والأدلة كثيرة. قال فيه مسائلنا الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطلوب، سبق التفصيل وبنى على حديث ضعيف. الثانية: إثبات صفة الوجه، سبق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.